الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس من دروس الحديث النبوي ومع كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للعلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. انتهينا من الحديث عن بعض المصطلحات في علم مصطلح الحديث مثل المسند والمرفوع والموقوف والمقطوع وما يتعلق بتعريف الصحابي والتابعي. يقول رحمه الله تعالى في كلامه عن الإسناد والحديث المسند، يقول: فإن قل عدده، أي قل عدد الرجال، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، شعبة بن الحجاج. يقول: فالأول العلو المطلق والثاني العلو النسبي. يتحدث الحافظ ابن حجر في هذا الموضع عن الإسناد. الإسناد كما تقدم معنا مرارا هو سلسلة الرجال. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا إذا رواه الثقات، والثقات هم سلسلة الرجال التي توصلنا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالقرآن والسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. كتاب هو القرآن، ومثله أي السنة. فلما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة وعملها وأقر أصحابه على أمور منها، تناقلها الصحابة رضي الله عنهم إلى من جاء بعدهم من التابعين، وقام التابعون فرووها إلى من بعدهم من أتباع التابعين. هذه هي السلسلة الموصلة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإسناد صحيح. وهذه الخصيصة ميزت بها أمة الإسلام، هذه غير موجودة في جميع الأمم، بل إن أعظم الكتب عند جميع الأديان المحرفة الموجودة الآن، سواء اليهودية أو النصرانية أو غيرها من الأديان، أعظم كتبهم وأهم كتبهم ليس لها أسانيد تروى بها. حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح وأثبت وأضبط من كتب بقية الأديان كلها. يعني لا يوجد كتاب وكتب على وجه الأرض حفظت إلا القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. جميع الكتب قد طالها التحريف والتبديل والتغيير، حتى صاروا في زمان لا يعرفون فيه كتبهم، بل إن كتبهم تقرأ الآن في غير اللغة التي أنزلت بها على زمان أنبيائهم. تبدلت الكتب من ترجمات إلى ترجمات إلى ترجمات، غير أنها أصلا لا تروى بإسناد، ففيها انقطاعات. يمر 300 سنة، من الذي روى لكم هذا الكتاب؟ حقبة 300 سنة انقطاع، من الذي رواه وكيف حصلتم عليه؟ لا يوجد عندهم جواب، هكذا وصلنا. أما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فلو وجد انقطاع، بل لو وجد اتصال لكن الراوي في حفظه شيء، لا يقبلون حديثه تثبتا وتحريا، وهذا توفيق من الله عز وجل. أهل الكتاب استحفظوا كتبهم، أما هذه الأمة فتكفل الله سبحانه بحفظ دينها، كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن دينه وشريعته باقية إلى قيام الساعة، ولذلك الدجال حينما يخرج في آخر الزمان يأتي إلى أهل المدينة ويضرب بقدمه حتى يخرج المنافقين، لا يستطيع أن يدخل المدينة، قد حمي منها، حمى الله عز وجل المدينة من أن يدخلها الدجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيخرج إليه رجل هو خير أهل ذلك الزمان أو من خيرهم، يقول: فيقول له: أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. متى هذا؟ في آخر الزمان، عندما يخرج الدجال، أحاديث الدجال المروية في البخاري وفي مسلم وفي الكتب التي نقرأها الآن موجودة إلى آخر الزمان، حتى إن هذا الرجل يقول للدجال: أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. أخبار الدجال وحديث النبي صلى الله عليه وسلم تكون موجودة ومتوافرة ويعلمها الناس. فيقوم إليه الدجال فيقتله ثم بأمر الله يحييه مرة أخرى. ماذا يقول هذا الرجل؟ يقول: والله ما ازددت فيك إلا يقينا. هذا الحديث الذي سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم تماما. يقول: فيريد الدجال أن يقتله فلا يمكن منه، يحميه الله عز وجل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة إلى ذلك الزمان. عيسى عليه السلام حينما ينزل آخر الزمان يصلي بالناس، يأتي وينزل على الناس وهم قد اصطفوا يريدون صلاة الفجر، فيقولون له: تقدم صلاة الجماعة، ويصلون جماعة ويقدمون أعلمهم وأقرأهم لكتاب الله. هذه حديث النبي صلى الله عليه وسلم معمول بها حتى في زمن عيسى. فيقول عيسى عليه السلام: بل يصلي بكم إمامكم تكرمة الله لهذه الأمة. فيقدمون إمامهم ليصلي بهم صلاة الفجر. فحديث الصلوات وأحكام الصلوات ومن الذي يقدم كلها مستمرة وموجودة إلى قيام الساعة. استشكل بعضهم فقال: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام إذا جاء يوم القيامة وآخر الزمان يضع الجزية، لا يوجد شيء اسمه جزية، إما إسلام وإما قتال. ودين الله عز وجل إما أن يسلم القوم وإلا تفرض عليهم الجزية، فإن أبوا الجزية وأبوا الإسلام يقاتلون حينئذ. لكن إذا نزل عيسى عليه السلام آخر الزمان يضع الجزية، لا توجد جزية. طيب، عيسى عليه السلام يعمل بشرع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف له أن يحدث شرعا جديدا؟ ما الجواب؟ هل عيسى يأتي بشرع جديد؟ طيب كيف يضع الجزية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر عن ذلك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل حد الجزية إلى نزول عيسى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال إن حد الجزية، وما معناه أن عيسى إذا جاء يضع الجزية، وقت عيسى عليه السلام إذا جاء الجزية تنتهي. إذن جميعنا ملزومون بأن نعمل بفرض الجزية على أهل الكتاب إلا إذا جاء وقت عيسى عليه السلام، فبإقرار النبي صلى الله عليه وسلم يكون عيسى عليه السلام يعني مأمورا بأن يضع الجزية، ولا يوجد شيء اسمه جزية، إما إسلام وإما مقاتلة على الإسلام. المهم أن يعلم أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دائمة مستمرة إلى قيام الساعة، وما ذلك إلا لأن الله عز وجل تكفل بحفظ السنة النبوية. وهذه الكتب يعني وإن كانت يعني كتب للمختصين، إلا أن عامة المسلمين إذا سمعوا الأحاديث وطريقة تعامل علماء الحديث للأحاديث والأسانيد واهتمامهم حتى بدقائق المسائل، يعني بعضهم قد يقول قد تشدد علماء الحديث في حفظ السنة. هذا توفيق من الله عز وجل حتى ما يصلنا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ما يجرؤ أحد على أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. من يتأمل تراجم الرواة وأحوالهم والله يجد عجبا. علي بن المديني، علي بن عبد الله بن المديني، والده من الرواة ولكنه كان ضعيفا في الرواية، ثقة، عابد، صاحب ديانة، صدوق في دينه، إلا أنه كان لا يحفظ. فجاءوا لعلي بن المديني ابنه وقالوا له: ما تقول في رواية أبيك؟ عالم وفلان ضعيف وفلان صحيح، عن والدك هل نروي عنه الحديث؟ فقال: اسألوا غيري. قالوا: والله قد سألناك. فقال: هذا الدين أبي ضعيف، يعني يخطئ في حفظه. طيب، بر الوالد والكلام على الوالد، والوالد له مكانة وعظمة، ولكن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعظم في قلوبهم حتى من والدهم ومن إخوانهم. كم من الرواة من سئل عن إخوانهم وعن أقاربهم وكانوا ضعفاء لا يحفظون فيتكلمون فيه. ما الذي يجرؤ على هذا؟ أشد من هذا الإمام أحمد سئل عن رجل من الرواة فقيل له: ما تقول في فلان؟ فقال: ثقة. فقال: يا أبا عبد الله، ولكن فلان الذي تقول عنه ثقة يتكلم فيك، يضعفك. فقال الإمام أحمد: وما أقول إن كان الله عز وجل قد ابتلاه فيني، هو ثقة، أقول عنه ليس بثقة انتقاما لنفسي؟ هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. خلافاتنا الشخصية نحلها فيما بيننا، أما دين الله عز وجل فإن الله عز وجل يحفظه. الرجل ثقة يحفظ عنه لأنه حافظ وصاحب عبادة. ابتلي فينا في خلافات شخصية فيما بيننا، هذا أمر آخر يا أخوان من الذي يقدر على هذا؟ من الذي يعني يقدر على أن يقول بمثل هذا الكلام؟ إلا من وفقهم الله عز وجل لحفظ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قل عدده، أي عدد هذا الإسناد الذي يوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن قل عدده أي قل عدد الرجال، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تكون الرواية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، كالبخاري، الإمام أحمد، الشافعي، مالك، أئمة الحديث والرواة. يقول: فالأول العلو المطلق، والثاني العلو النسبي. الإسناد العالي كما يقول السلف من الدين، كانوا يتحرون الإسناد العالي، يعني يجتهد في البحث عن أقل عدد رجال توصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإسناد العالي. فإذا طال وكثر عدد الرجال سمي الإسناد النازل. قد يكون الإسناد النازل أصح من الإسناد العالي، يعني يكون الإسناد النازل كل الرواة فيه ثقات، ويكون الإسناد العالي فيه راو ضعيف، لكن إذا كان الإسناد عاليا وفي نفس الوقت هو صحيح ومسلسل بالثقات فهذا أعظم الأسانيد وأعلى الأسانيد. إذن العلو المطلق هو السند الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والعلو النسبي هو السند الذي قل عدد رواته إلى إمام ذي صفة علية كالإمام البخاري أو الإمام أحمد أو شعبة أو غيرهم من الرواة. الإمام البخاري في صحيحه أعلى ما يرويه الثلاثيات، أي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال، وأعلى وأطول إسناد يعني أنزل إسناد عنده التساعيات، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم تسعة رواة، وكانت في حديث واحد يأتي بيانه. الثلاثيات أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رواة. البخاري توفي سنة 56 و200، فبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 240 سنة تقريبا، 240 سنة فيها ثلاث رواة فقط، وهذا من الإسناد العالي جدا. يقول يعني الإسناد الثلاثي الذي رواه البخاري في الصحيح: قال حدثنا مكي بن إبراهيم، قال حدثنا يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة: مكي بن إبراهيم ويزيد ابن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث رواة. كذلك بمثل هذا الإسناد يقول: حدثنا المكي ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت الشمس، يعني إذا غاب حجابها، إذا توارت بالحجاب، إذا غاب حجابها يعني أن الشمس منذ أن تغيب عن الأرض ابتدأ وقت المغرب، ليس كما يفعله الرافضة أو يفعله اليهود أنهم لا يتعبدون إلا إذا اشتبكت النجوم، كان وقت المغرب إذا غابت الشمس عن رؤية العين ابتدأت صلاة المغرب، وهذا ولله الحمد والفضل هو المعمول عندنا. مثال التساعيات، يعني الآن البخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث رواة، أكثر الأسانيد للبخاري أنه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، يعني الثلاثيات قيل قريب من 20 أو 22 رواية فقط ثلاثيات بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. أكثر ما في صحيح البخاري الرباعيات بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، وأيضا الخمسة أيضا عددها كثير، لكن هنا فيه رواية جاءت بتسعة رواة وهي أنزل رواية في صحيح البخاري من حيث عدد الإسناد، ولا في الرواية صحيحة. يقول البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري، حاء تحويل، قال البخاري: وحدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني أخي وهو أبو بكر اسمه عبد الحميد عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش، تسعة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها، هذا الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش: فقلت يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. هذا الحديث رواه البخاري بإسناد فيه 7 رواة وبإسناد فيه 9 رواة، وهنا ذكر الإسناد الذي فيه 9 رواة. هذا لا يضر في الحديث، ولكن الإسناد العالي أقرب وأحسن وأفضل من الإسناد النازل. أما الإسناد النسبي كذلك عن بعض الرواة مثل الإمام شعبة، يعني الإمام البخاري يروي عن شعبة وبينهما راو واحد، وأحيانا يروي عنه وبينهما راويان، يعني العلو النسبي مثل قوله الإمام البخاري: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة، بينهم واحد محمد بن عرعرة، قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أيضا قال مثال، يعني النزول هذا العلو النسبي إلى شعبة، هناك نزول نسبي يرويه عن راويين بينه وبين شعبة. يقول البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي ابن عمارة، 2 قال حدثنا شعبة، الأول بينه وبين شعبة 1، وهنا بينه وبين شعبة 2. يقول عن واقد ابن محمد قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا ما يتعلق بالعلو والنزول النسبي. فائدة في هذا الحديث جانبية في قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة، أن يؤتوا الزكاة، أي أن الناس إذا منعوا الزكاة وجب قتالهم حتى ولو ادعوا الإسلام. وهذا الذي عمل به أبو بكر رضي الله عنه لما حارب الذين منعوا الزكاة، قيل له: كيف تقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، يقاتلهم حتى يحفظ فريضة الزكاة. ولذلك حفظ الله عز وجل فريضة الزكاة بتوفيق الله وحده، ثم بإصرار أبي بكر رضي الله عنه على القتال من منعوا الزكاة. وهذا الحديث يدل على صواب رأي أبي بكر رضي الله عنه. لذلك عمر ماذا قال؟ قال: ما إن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر لهذا إلا علمت أنه الحق. طيب، يقول رحمه الله تعالى بعد ذلك: وفيه الموافقة، فيه أي العلو النسبي إلى بعض الرواة ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. فمثلا الحديث الذي رواه البخاري قال: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي، إذا رويته بإسنادي إلى عبد الله بن محمد المسندي من غير طريق البخاري، ففي هذه الحالة أنا وافقت البخاري في الرواية. فإذا رويته عن شيخ شيخ البخاري فرويته من غير طريق البخاري ومن غير طريق المسندي إلى روح الحرمي، فهذا يسمى البدل عند رواة الحديث. وأيضا قال: وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. الآن البخاري عنده أنزل حديث عنده التساعيات، فإذا رويت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ب9 رواة فإنني قد ساويت رواية البخاري، وهذا في زماننا متعذر، لا توجد تساعيات في زماننا، يعني طالت الأسانيد الآن، لكن في زمن النسائي مثلا، النسائي عنده تساعيات فهو يوافق البخاري في التساعيات مثلا، وغير النسائي أيضا من جاء بعده، لأن النساء التساعيات تعتبر متأخرة. فلو جاء أحد وروى عن البخاري الثلاثيات ومات متأخرا كانت عنده رباعيات، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4، هذا يعتبر إسناد عالي جدا. فالمساواة أن يساوي الشيخ في عدد الرواة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى آخر الإسناد. والمصافحة هي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، يعني إذا كان المصنف قد رواه مثلا رباعيا فجاء شيخ يعني محدث آخر فرواه ليس رباعيا وإنما رواه خماسيا، فإنه كأنه صافح الشيخ لأنه استوى مع تلميذ الشيخ في روايته. هذه يسمونها المصافحة، وهي يعني من ملح الحديث التي تتكلم عن العلو والنزول في الإسناد. يقول: ويقابل العلو بأقسامه النزول. تكلمنا عن العلو والنزول فيما تقدم. يقول بعد ذلك: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران. القرين هو الذي يشترك مع صاحبه في اللقي وفي السن، يكونون متقاربين في السن، وأيضا يشتركون في اللقي، طبقة شيوخهم واحدة وطبقة تلاميذهم واحدة، يعني يسمعون من المشايخ نفس المشايخ الذين سمع منه القرين الآخر. هؤلاء الأقران. ويسمى قرينا إذا روى واحد منهما عن الآخر، يعني يكونان أقران وسمعوا من نفس المشايخ، فيقوم أحدهما فيروي عن زميله وقرينه. هذه رواية الأقران، قرين يروي عن زميله، مثل رواية الإمام أحمد عن الحميدي. هما أقران اجتمعا في نفس المشايخ ونفس السن أو سن مقاربة، وروى الإمام أحمد عن الحميدي مع أنه قرين له، فهذه تسمى رواية الأقران. ثم قال: وإن روى كل واحد منهما عن الآخر فالمدبج، الأول يروي عن الثاني والثاني أيضا يروي عن الأول، هما أقران لكن كل واحد منهما له رواية عن قرينه، فهذا يسمى المدبج. المدبج من ديباجة الوجه التي هي الخدام، الخد الأيمن والأيسر متشابهان، فالمدبج كأنه يقول تشابهت الرواية بين هذا عن هذا وهذا عن هذا. طيب ما حاجة علماء الحديث في ذكر هذه أن فلان قرينه بنفس الطبقة يروي أحدهما عن الآخر، ما الحاجة إلى ذكرها في كتب الحديث؟ السبب في هذا حتى لا يقع الوهم للقارئ، فإذا قرأ القارئ ما يقول القارئ أحمد يروي عن الحميدي، حميدي قرينة، كيف يروي عنه؟ يعني يحتمل أن يكون هنا خطأ فيحذف الحميدي ويجعلها عن شيخه، يقول لك أحمد يروي عن شيخ الحميدي، فكيف يروي عن الحميدي هنا؟ لعله خطأ في الكتابة. فحتى لا يتوهم الخطأ أن يوجد أقران يروي بعضهم عن بعض، بل كما سيأتي يوجد والد يروي عن ولده، ويوجد مشايخ يرون عن تلاميذه. لماذا ميزوا هذا ووضحوه للطلاب؟ حتى لا يتوهم أن الرواية فيها خطأ. انظر دقة علماء الحديث. يقول أيضا من الأمثلة على هذا، على رواية الأقران الحديث المدبج، الإمام مالك يروي عن الأوزاعي وهما في نفس الطبقة، والأوزاعي يروي عن مالك وهما أيضا في نفس الطبقة، مالك يروي عن الأوزاعي والأوزاعي يروي عن مالك، علي بن المديني يروي عن الإمام أحمد والإمام أحمد يروي عن علي بن المديني، بل الصحابة رضي الله عنه، عائشة تروي عن أبي هريرة وأبو هريرة رضي الله عنه يروي عن عائشة رضي الله عنها، هذا أيضا موجود في طبقة الصحابة. طيب إذا جاء الشيخ وروى عن تلميذه، الإمام أحمد روى عن أبي داود حديثا، وكان أبو داود يفاخر به، شيخي الإمام أحمد يروي عني حديثا، طيب أبو داود يروي عن الإمام أحمد وهنا الإمام أحمد روى عن أبي داود حديثا، هل يكون هذا من المدبج؟ لا يكون من المدبج، لأنه ليس قرينا له، وإنما هذا له نوع آخر سيأتي الآن معنا، وهو رواية الأكابر عن الأصاغر. فإذا من هو رواية المدبج؟ هي رواية الأقران عن بعضهم. يقول: وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء، أب يروي عن ابنه، وفي عكسه كثرة، ابن يروي عن أبيه، هذا يوجد بكثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده، وهذا أيضا يوجد منه جملة من الرواة. رواية الأكابر عن الأصاغر يوجد لها مثال في السنة النبوية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر فقال إن تميما تميم الداري حدثني حديثا وافق الذي حدثتكم عن المسيح الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم يروي حادثة رآها تميم عن تميم نفسه فقال إن تميما حدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال، فحدثهم تميم ما رآه عن في قصته. هذا الحديث رواه مسلم. أيضا من رواية الأكابر عن الأصاغر تقدم رواية الإمام أحمد عن أبي داود. الإمام أحمد توفي سنة 41 و200، أبو داود توفي سنة 75 و200. أيضا رواية الشافعي عن أحمد بن حنبل. الشافعي متى توفي؟ 400 و200، سنة 204. والإمام أحمد توفي بعده بأكثر من 37 سنة، سنة 41 و200. والإمام الشافعي شيخ الإمام أحمد، لكن الإمام الشافعي أيضا يروي عن الإمام أحمد. والمراد هنا في رواية الأكابر عن الأصاغر رواية الكبير في السن عن الصغير. المراد بالأصاغر هنا صغار السن وليس الأصاغر على مصطلح السلف وهم أهل البدع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. لذلك كانوا يحذرون من أخذ العلم عن الأصاغر الذين هم أهل البدع. لماذا ذكر هذا النوع وهو رواية الأكابر عن الأصاغر؟ لأن الأصل هو رواية الصغير عن الكبير، فإذا وجدت رواية كبير عن صغير قد يتوهم الراوي والباحث، قد يتوهم أنه يوجد قلب، كيف أحمد يروي عن أبي داود؟ لا، هذا فيه خطأ، إذن الرواية عن أبي داود عن أحمد، فيظن أن فيه خطأ إذا لم يعرف هذا الباب. فلذلك ينبه علماء الحديث أنه يوجد من الأكابر من روى عن من هو أصغر منه، ويوجد من الآباء من روى عن ابنه، وهكذا. وذكر أيضا رواية الأبناء عن الآباء وهو كثير، ورواية الابن عن أبيه عن جده، مثل رواية بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري، يروي عن أبيه حكيم، بهز يروي عن أبيه حكيم عن جده معاوية بن حيدة رضي الله عنه، معاوية صحابي. فهذه رواية من راو عن أبيه وأبوه يروي عن جده. ومنه رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فهو يروي عن أبيه شعيب عن جد أبيه وليس عن جده محمد، لم يروي عن محمد، ويروي عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله، هو يروي عن شعيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي، فلذلك روايته متصلة. فيقول رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أيضا هي من رواية الراوي عن أبيه عن جده. يقول: وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. نوع من أنواع علم الحديث يسمى السابق واللاحق، وهو أن يروي اثنان عن شيخ واحد فتتقدم رواية الأول وتتأخر رواية الآخر، مثل رواية الشافعي. الشافعي توفي سنة 400، يروي عن أحمد بن حنبل الذي توفي سنة 41 و200. أحمد بن حنبل أيضا يروي عنه أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي الذي توفي سنة 17 و300، 17 و300. فبين وفاة الشافعي الذي روى عن أحمد وبين وفاة البغوي 13 و100 سنة، 113 سنة بين وفاة رجلين كلاهما رويا عن الإمام أحمد رحمه الله. فهذه تسمى السابق واللاحق. أيضا لماذا؟ حتى لا يتوهم الخطأ، كيف يروي هذا عن هذا وبين وفاتيهما هذا الزمن الطويل، يعني بينهما 113 سنة وكلاهما رويا عن راو واحد. وقد ألف فيه الخطيب البغدادي كتاب اسمه السابق واللاحق. يقول: وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. المهمل هو أن يذكر الاسم دون تمييز. يقول: حدثني محمد، حدثني خالد، حدثني عبد الله. من هو عبد الله؟ من هو هذا خالد؟ أهمل ما يعرفه ويميزه عن غيره. فإذا روى راو عن مهمل قد يكون هذا المهمل متميزا وقد لا يكون متميزا. الإمام أحمد إذا قال حدثني وكيع ما في إلا وكيع بن الجراح شيخه. وأيضا إذا قال حدثني سفيان هل هو سفيان بن عيينة ولا سفيان بن حسين ولا سفيان الثوري؟ أيضا هذا متميز، لأن الإمام أحمد لم يدرك الثوري ولم يروي إلا عن سفيان بن عيينة، فإذا قال أحمد بن حنبل حدثني سفيان فهو سفيان بن عيينة. لكن أحيانا يشتبه، يعني يروي عن سفيان بن عيينة وعن سفيان الثوري، بعض الرواة يروي عنهما كليهما، ففي هذه الحالة قد يكون أحدهما مختصا بأحد الرواة، كأن يكون مختصا بسفيان بن عيينة ويروي عن سفيان الثوري رواية أو روايتين، فالأصل أنه إذا قال سفيان فهو ابن عيينة. لماذا؟ لاختصاصه به، أو أن يكون من أهل بلده وروايته عنه كثيرة. وأحيانا لا يستطيع الباحث أن يميز بينهما، خاصة سفيان الثوري وابن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة، الحمادان والسفيانان اشتركا في نفس المشايخ أو أغلبهم، واشتركوا أيضا في أغلب التلاميذ، فإذا جاء الراوي وقال حدثنا سفيان لا يتميز سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري، وإن كان كلاهما ثقة، هذه نعمة من الله عز وجل. المشكلة إذا كان أحد الرواة ثقة والآخر ضعيف، فإذا لم يتميز هنا يقع الإشكال، لأن الرواية ستكون ضعيفة. لكن إذا جاءتنا رواية حدثنا سفيان ونحن لا ندري، لكننا متيقنون أنه إما ابن عيينة وإما الثوري، فالرواية صحيحة. لماذا؟ لأن المهمل إما أن يكون ابن عيينة وهو ثقة، وإما أن يكون الثوري وهو ثقة. لكن إذا وقع الإشكال واستغلق على الباحث لا يستطيع أن يتميز، فيجمع الطرق والأسانيد الأخرى. غالبا ما سيجد من يسميه من العلماء، أو أن ينص عليه عالم من العلماء المتقدمين، كأن يرويه ابن حبان مثلا ويسمي قال حدثنا سفيان بن عيينة مثلا، يميزه. فإن لم يتميز فإذا كان الراويان ثقتين الأمر سهل، لكن إذا وجد اختلاف فإنه يتوقف فيه حتى يعلم من هو الراوي هذا، هل هو الثقة أم هو الضعيف. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن جحد الشيخ مرويه جزما رد، أو احتمالا قبل في الأصح، وفيه من حدث فنسي. صورة المسألة أن يروي الشيخ رواية فينساها، فيأتي التلميذ ويقول لشيخه حدثنا شيخنا فلان، فالشيخ لا يذكر هذه الرواية، لا يذكر أنه حدث بها، العالم ينسى والإنسان بشر. ففي هذه الحالة توجد حالتان: الأولى أن ينكر الراوي الشيخ، أن ينكر هذه الرواية ويقول أبدا لم أحدث بها، فلان أخطأ أو كذب فلان، أنا لم أحدث بهذه الرواية، فهذه ترد وتعتبر رواية ضعيفة لا تقبل من التلميذ، وهذا لا يكون طعنا في التلميذ، لأن التلميذ قد يهم والشيخ أيضا قد يهم إذا كان التلميذ ثقة ما لم يكن كذابا. لكن إذا قال الشيخ أنا لا أتذكر هذه الرواية، التلميذ هذا الذي روى عني ثقة وهو سمع عني حديثا كثيرا، لكن أنا نسيت هذه الرواية ما أذكر، هل أنا رويتها أم لم أرويها؟ يعني قد أكون رويتها لا أذكرها. في هذه الحالة تقبل من التلميذ حتى وإن يعني نسيها، ما دام أنه لم يجزم بردها، فهنا على الأصح قال لوجود خلاف في المسألة أنه تقبل منهم الرواية. والأعجب من هذا قال: وفيه من حدث ونسي. صورة من حدث ونسي أن يحدث الشيخ برواية فينساها، فيأتي التلميذ فيحدث بها شيخه فلا يتذكرها الشيخ وهو يثق في التلميذ، فيقوم الشيخ فيحدث فيقول حدثني فلان عني أنني قلت حدثني فلان عن فلان ابن فلان. هذه تسمى من حدث فنسي، ولها صور ولها أمثلة في الرواية، ليست كثيرة لكن لها أمثلة، فهذه مقبولة منه. وانظر يعني دقة علماء الحديث في هذه اللفظة، يستطيع هذا الراوي أن يقول التلميذ ثقة، ولماذا أحدث عن تلميذي وأقول وأحدثها عن نفسي وانتهينا، ولكن لأنهم لا يرون إلا ما تيقنوا منه وتثبتوا منه، فيقول حدثني تلميذي فلان أنه سمعني قلت كذا وكذا عن فلان ابن فلان، هذا يسمى من حدث فنسي. هذا الفن أو النوع من علوم الحديث فيه كتاب للدارقطني اسمه حدث فنسي، من حدث فنسي، وكتاب للسيوطي اسمه تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، وله ذكر فيه أمثلة كثيرة أن فلانا يروي رواية يأتون إلى الشيخ ويقول ما أذكر أنني رويتها. ثم يقول رحمه الله تعالى: وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء وغيرها من الحالات فهو المسلسل. الحديث المسلسل هو الاتفاق في صيغة الأداء، كأن يقول الرواة كلهم: حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا، يعني كله حدثنا حدثنا حدثنا، أو كلهم يقولوا أخبرنا أخبرنا أخبرنا، أو سمعت أو سمعت، يتسلسل اللفظ وتتسلسل صيغة الأداء. يقول: أو غيرها في الحالات، من الحالات يعني الهيئات، كأن يقول: حدثني فلان وهو على المنبر، قال سمعت فلانا وهو على المنبر، قال سمعت فلانا وهو على المنبر، فتتسلسل لفظة على المنبر. أو يقول: سمعت فلانا وغمز يدي، قال سمعت فلانا وغمز يدي، قال سمعت فلانا وغمز يدي، هذا من التسلسل في الرواية. يقول البيقوني: مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنباني الفتى، أنباني أنباني، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. هذه بعض الصفات التي تتكرر، ومن أشأرها حديث المسلسل بالأولية: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كل الرواة يقولون: حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، مسلسل بالأولية. أيضا حديث المحبة: يا فلان والله إني لا أحبك، حدثني فلان قال والله إني لا أحبك، قال يا فلان حدثني فلان قال والله إني لا أحبك، إلى أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ والله إني لا أحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا من الأحاديث، يعني من الأنواع التي هي من الملح، ليس لها أثر في تصحيح الحديث أو تضعيفه، لكن من ملح الحديث، ولها كتب مثل المسلسلات الجياد وغيرها جمعت فيها. يقول رحمه الله تعالى: الآن انتقل إلى مسألة صيغ الأداء. صيغ الأداء عند المحدثين لها اعتبارات، وكل لفظة لها معنى مخصوص بها، مثل سمعت حدثنا أخبرنا، حدثني تختلف عن حدثنا، وأخبرني تختلف عن أخبرنا، وهكذا كل لفظة لها معنى مخصوص. فلذلك علماء الحديث يدققون في مثل هذه الألفاظ. يقول رحمه الله: وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني، وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع، ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافاني ثم كتب إلي ثم عن، ونحوها. فالأولان أي سمعت وحدثني، فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، يعني جالس يسمع الرواية من الشيخ والشيخ يتحدث بلفظه رواية الحديث، فإذا سمعه وحده قال سمعت فلانا، كانوا في مجلس مذاكرة وكان هو وشيخه فقط، فسمع الشيخ وحده يقول حدثنا فلان فيقول سمعت أو حدثني. أما إذا كانوا في مجمع من الطلاب والشيخ يحدث فيقولها بصفة الجمع، يقول حدثنا لأننا جماعة، أو سمعنا لأنهم جماعة. فإذا صورته أن يحدث الشيخ من لفظه والتلاميذ يسمعون. يقول: فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فمع غيره، أي إذا قال حدثنا فمعه غيره ليس وحده. يقول: وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء. أولها أي سمعت، هذه أعلى، يعني صيغ الأداء أعلاها سمعت، أنها ما تحتمل لا تدليسا ولا تغييرا ولا أي معنى آخر. يقول: والثالث والرابع أي أخبرني وقرأت عليه، لمن قرأ بنفسه فإن جمع فهو كالخامس، إذا قال أخبرنا أو قرئ عليه وأنا أسمع. إذا كان هو القارئ بنفسه يأتي إلى الشيخ ويعطيه الشيخ كتابا ويقول له اقرأ هذه الأحاديث، فيقول قلتم رحمكم الله حدثنا فلان قال حدثنا فلان، القارئ من هو؟ التلميذ، والشيخ يستمع ويقر. في هذه الحالة يقول أخبرنا، لماذا؟ لأنه لم يسمع والشيخ لم يحدثه، وإنما أخبره بإقراره، فلذلك قال أخبرنا. في هذه الحالة ما يقول سمعت لأنه ما سمع الشيخ، فيقول أخبرنا أو قرأت على الشيخ أو أخبرني، إذا كان هو الذي يقرأ والشيخ يقرره. وهذه العملية تسمى العرض، وهي عند الإمام مالك أقوى من التحديث من لفظ الشيخ، لذلك تجد دائما إذا روى الرواة عن الإمام مالك يقول قال حدثنا مالك قراءة عليه، لأن الإمام مالك يفضل القراءة عليه على تحديث الشيخ، يقول الشيخ قد يسبق لسانه، قد يهم، قد يقع في وهم أحيانا في بعض الألفاظ، لكن إذا قرأ التلميذ والشيخ مستمع فهنا اثنان اللذان يدققان، الكتاب والشيخ. فمن نظر الإمام مالك أن هذا أولى وأقوى في السماع من لفظ الشيخ، وكلاهما أعلى مراتب السماع وأعلى مراتب الصحة والاتصال. فإذا قال والثالث والرابع أي أخبرني وقرأت عليه لمن قرأ بنفسه، كان هو القارئ. فإن جمع أي قال أخبرنا أو قرأنا على الشيخ، ففي هذه الحالة يكون القارئ شخصا آخر. يقول فهو مثل الخامس وهو قوله قرئ عليه وأنا أسمع. فقرئ عليه وأنا أسمع هذه واضحة، أنه قرئ على الشيخ من قبل شخص آخر وأنا أسمع، هذا الإقرار فهو محمول على الاتصال كسابقه. ثم قال والإنباء بمعنى الإخبار. إذا قال الرواة المتقدمون أنبأنا فلان فهو مثل قولهم أخبرنا، أي أنهم سمعوا عليه وسمعوا القارئ والشيخ يقره قراءة العرض، فهي محمولة على الاتصال. يقول إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. في عرف المتأخرين، ضبط مصطلح المتأخرين المتقدمين فيه إشكال كبير، لكن عادة ما بين يعني بعد القرن الخامس القرن الرابع يعني صار هو قرن المتأخرين، أما ما سبقه قرن الرواية فهو مصطلح المتقدمين. يقول في عرف المتأخرين تغيرت لفظ أنبأنا، لماذا؟ لأن الناس قد استقرت على الكتب، يعني بعد القرن الرابع والخامس ما عاد الناس يحتاجون إلى الأسانيد إلا يعني حتى تكتب أسماءهم أنهم ممن حفظ النبي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالبخاري قد دون وكتب وانتشر، وصحيح مسلم قد انتشر، وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان والمسند والكتب موجودة، فلسنا بحاجة إلى الأسانيد التي تأتي بعد البخاري. الآن نحن في زماننا لسنا بحاجة إلى الأسانيد، رغم وجود مجال السماع ويجتهد الناس في السماعات فقط للبركة ولي يعني أن يكون اسمه ممن روى هذه الأسانيد، وإلا فكل الأسانيد هذه من حيث الاعتداد والاعتماد ليس لها قيمة. لو جاء إنسان وقال إني أروي عن فلان عن فلان عن فلان حديثا لم يروه أحد من الكتب السابقة لا يعتد بقوله مهما جاء بإسناد، لأن الكتب قد دونت، وكل الناس الذين يروون الآن عمدتهم على الكتاب المطبوع الموجود، يعني بعضهم لا يميز بين الألفاظ، تجده يأخذ البخاري بإسناد من رواية الفيرابري ثم يرويه من رواية أخرى وهو لا يشعر أنه قد اختلفت النسخة، فقط الكتاب المطبوع. هذا لا يقلل من قيمة السماع، فهذا جادة السلف وطريقة السلف وسلسلة الحديث التي يعني يبارك الله عز وجل لهذه الأمة فيها، لكن المقصد أن لا تكون هي الغالب على علم الحديث ومعرفة فقه الحديث ومعرفة الأسانيد. إذن في عرف المتأخرين تكون للإجازة، أي إذا أتاه وقال له أجزتك بأن تروي مروياتي حتى وإن لم يسمعها عنه، لكنه يعرف مرويات الشيخ تماما، إما أنها مكتوبة في كتاب أو أنه يعني حدث بها أحد الطلاب والطالب حدثه بها، فيجوز له أن يقول أنبأنا الشيخ فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، أي أنه أنبأني إجازة، أي أجاز لي أن أروي عنه مروياته. ولذلك الآن تطبع الإجازات، يقول إجازات فلان، لما يأتي العالم مثلا المسندين المعاصرين، المسندون المعاصرون يأتون إلى الطالب ويقول له أجزتك مروياتي وهي مطبوعة في كتاب كذا مرويات فلان، يشتري الكتاب أو يأخذ الكتاب أو يهديه الشيخ كتابه ويجيزه بروايته فيرويه عن الشيخ وإن لم يقرأه ويسمعه على الشيخ، ما دام الكتاب موجودا ومحفوظا يعني ليس فيه خلل فإنه يرويه عن شيخه. هذا ما يتعلق بالإنباء، هذا في عرف المتأخرين، أنه إذا قال أنبأنا فالمراد به أنه أنبأهم إجازة، فهي كعن، كلفظ عن. المتأخرين الآن المتأخرون إذا قالوا عن فلان فيقصدون به في الأصل أنهم يرون عنه إجازة. ثم استطرد قليلا وقال وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. هذه مسألة فيها يعني نزاع قديم وفيها إشكال كبير، الخلاف فيها بين البخاري ومسلم. الآن إذا كان الراوي معاصرا لراوي آخر، أحدهما في الطائف والآخر في مكة، في زمن واحد وفي وقت واحد، يروي أحدهما عن الآخر ويقول عن فلان أنه قال، فهل يحمل هذا على السمع؟ إن كان مدلسا فإنه يتوقف فيه احتياطا لأنه يحتمل أنه مدلس، لا بد أن يصرح بالتحديث. فإن لم يكن الراوي معروفا بالتدليس فاختلف العلماء في ذلك، هل يشترط أن يثبت اللقاء ولو مرة واحدة أم تكفي المعاصرة مع إمكان اللقاء، يمكن أنهما التقيا، يعني تقول مثلا في مكة وفي الطائف وفي كل سنة يحجان وهم بلدة قريبة، إمكان اللقاء محتمل جدا لكنه لم نتثبت هل لقي ولا لا. طبعا إذا قال حدثنا أو سمعت في رواية أخرى انتهى، هذا ثبوت لقاء، ثبت أنهم التقيا لأنه قال سمعت وحدثني، لكن إذا في كل المرويات يقول عنه، فهنا الإمام مسلم قال ما دام أن المعاصرة ثبتت والتدليس انتفى واللقاء ممكن فإنه يحمل على اللقاء وتكون الرواية متصلة. الإمام البخاري وعلي بن المديني وحكي عن الجمهور أنهم قالوا لا بد أن يثبت اللقاء ولو مرة واحدة، لو مرة واحدة قال سمعت فلانا هذا ثبوت للقاء، أو أنهما التقيا في حج سنة كذا ورآه في حج سنة كذا هذا إمكان للقاء، هذا ثبوت للقاء. وبعضهم قال من ثبوت اللقاء أن يثبت اللقاء حكما، كأن يكون من أهل بلده واجتمع في نفس البلدة 10 سنوات، هذا ثبوت لقاء، يعني ثبوت اللقاء فيه حكما، أو يكون ابنه في نفس البيت هذا لا شك أنه لقيه وإن لم يقل سمعت أو حدثني. إذا قال سمعت أو حدثني انتهى الموضوع، نحن كلامنا الآن عن من يقول عن فلان ولم يحدث ولم يصرح بالسمع، فهنا هل يشترط ثبوت اللقاء أم لا يشترط؟ فيه خلاف بين الإمام مسلم والبخاري، وحكي الإجماع على يعني أحد الأقوال، وحكي أنه قول الجمهور قول الإمام البخاري، وهو أنه يشترط ثبوت اللقاء حقيقة أو حكما، قال الحافظ بن حجر وهو المختار هو الذي رجحه. وهذا من أسباب ارتفاع صحيح البخاري عن صحيح مسلم درجة، هذا من الأسباب، وكلاهما كتاب كلا الكتابين من أصح الكتب وكل ما فيها يعني أحاديث ثابتة صحيحة. ثم يقول وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها. المشافهة أن يقول الشيخ لتلميذه مشافهة أجزتك برواية مروياتي، يشافهه مشافهة ولقاء مباشرا يقول له أجزتك بمروياتي، هنا يقول شافهني فلان وأجازني بمروياتي، أو شافهني فلان قال حدثني فلان عن فلان. والمكاتبة مثلها لكنه يكتب إليه كتابا أو رسالة يعطيها لي أحد يوصلها إلى التلميذ أو يسلمها للتلميذ بنفسه، فيقرأ في الرسالة بخط الشيخ وباعتماد الشيخ أجزتك بأن تروي عني مروياتي، فهنا يقول كاتبني فلان أو كتب إلي فلان. لكن إذا أرسلها مع رسول يشترط أن يكون الرسول ثقة حتى لا يدس عليها، يعني دسا. ثم يقول واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن في الرواية. إذا جاء راوي من الرواة وناول أحد الطلاب كتابه وقال هذه أحاديثي، لكنه لم يأذن له بروايتها فقط قال هذه أحاديثي، في هذه الحالة هل يجوز له أن يرويها عن شيخه؟ قالوا ما يرويها عن شيخه إلا إذا أجازه وأذن له، قال هذه أحاديثي أذنت لك بروايتها عني أو أجزت لك روايتها عني، ففي هذه الحالة تقبل. يقول وهي أرفع أنواع الإجازة، يعطيه الكتاب ويناوله الكتاب بيده ويقول له أجزتك أن ترويها عني، هذه أعلى أنواع الإجازة. ثم يقول وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب وفي الإعلام. الوجادة هي أن يجد كتاب شيخه متيقنا من خطه، يعرف خط شيخه ويتيقن أن هذا الكتاب هو كتاب شيخه فإنه في هذه الحالة يسمى الوجادة، وجد هذا الكتاب. لكنه لا يؤذن له أن يرويه عن شيخه إلا إذا أذن له الشيخ. يقول الشيخ مثلا كتابي كذا آذن لك أن ترويه، ثم مات الشيخ فوجد هذا الكتاب بعد ذلك، فهنا تسمى وجادة، لكنه قد أذن له بروايته. أو أن يكون الشيخ قد أجازه، أجيزك بمروياتي، ثم مات الشيخ ووجد هذا كتابه، فهذه وجادة، وهو عنده إذن وإجازة برواية مرويات الشيخ، ففي هذه الحالة يرويها عن شيخه، لكنه يقول وجدت بخطه كذا وكذا، أو وجدت في كتابه. ثم الوصية يقول وهي إذا أراد المحدث أن يسافر أو خشي الموت فإنه يأخذ كتابه ويوصي به لفلان، هذا كتابي فيه مروياتي وأحاديثي التي أرويها، أوصي لي بكتاب هذا لفلان، فإذا أوصى له صارت وصية يعني لأن يحتفظ بالكتاب، فلا ينتفع بها من حيث الرواية إلا إذا أذن له بالرواية، فيقول أوصي بكتاب هذا لفلان وأذنت له أن يحدث عني، أو أن يكون عنده إجازة سابقة بأنه أجازه أن يروي عنه الحديث. ثم يقول والإعلام، الإعلام بأن يعلم الشيخ تلميذه أنه يروي الكتاب الفلاني عن فلان عن فلان. مثلا يأتي الشيخ ويقول إنني أروي صحيح البخاري وصحيح مسلم وبقية الكتب الستة عن فلان عن فلان عن فلان، أعلم تلميذه بذلك لكنه ما أذن له أن يرويها عنه. في هذه الحالة يكون التلميذ يعرف إسناد شيخه لكنه لا يحق له أن يقول أنبأنا شيخنا بهذا الكتاب. لماذا؟ لأنه لم يأذن له. لكن إذا أذن له فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يرويه بإسناده، لكن يقول أعلمنا أو نحوها من الألفاظ. يقول وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة. الإجازة العامة كان يأتي إنسان ويقول أجزت أهل زماننا كلهم بأن يروا كتابي، هذه إجازة عامة ليس لها عبرة. طبعا لفظ الإجازة العامة قد تطلق بمفهوم آخر ليس هذا المراد، كان يأتي الشيخ إلى تلميذه ويقول أجزتك إجازة عامة أن تروي جميع مروياتي، يعني عامة بكل مروياتي، هذه جائزة، لكن أن يقول أجزت عامة أهل زماننا فهذا غير مقبول. يقول ومثله للمجهول وللمعدوم، إذا راجع للسابق يعني كان يقول مثلا أجزت من هو جالس في السوق الفلاني الآن أن يروي عني، هذا مجهول ما نعرف من هم، أو أن يجيز معدوما كإنسان لم يولد بعد، يقول أجزت أن لأبناء فلان إن ولدوا له، أو أجزت لذرية ذريتي أن يروا أحاديثي، هذه إجازة لمعدوم وهي غير مقبولة عند علماء الحديث. يقول ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق. المتفق والمفترق هو أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم أو حتى أجدادهم وتختلف أشخاصهم، مثل الرواة الذين اسمهم عمر بن الخطاب، هناك سبعة رواة اسمهم عمر بن الخطاب وكل واحد يختلف عن الآخر، يتيمنا بعمر رضي الله عنه يسمون أبناءهم بهذا الاسم فيكثر الاسم عندهم. أيضا الخليل بن أحمد، يوجد أكثر من أربعة من الرواة اسمهم الخليل بن أحمد مثلا، أحيانا الاسم واسم الأب، وهذا كثير جدا، مثل محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم عشرات الرواة اسمهم محمد بن إبراهيم، بعضهم يتفق الاسم واسم الأب واسم الجد، وبعضهم إلى الاسم الرابع، يعني مثلا محمد بن إبراهيم بن مسلم، يوجد محمد بن إبراهيم مسلم الخزاعي ومحمد بن إبراهيم ابن مسلم المؤذن الكوفي، يعني ثلاثة أسماء متشابهة، هذا يسمى المتفق والمفترق. بل من الرواة من يتطابق اسمه واسم أبيه ويكون أكثر من راوي على هذه الحالة، مثل عبد الله بن عبد الله، أكثر من عشرة رواة اسمهم عبد الله بن عبد الله، يتميزون بالذي بعده من الأسماء. فالاسم متفق والعين والذات مفترقة. وهذا الكتاب وهذا النوع للخطيب البغدادي كتاب فيه اسمه المتفق والمفترق. يقول طبعا أهمية هذا حتى يميز بينهم، يعني لما يأتي الآن تذكرون مر معنا الآن حماد وحماد وهو بن زيد وابن سلمة وقد أشكل علينا، فكيف إذا كان الاسم واسم الأب أحيانا يجي يأتي بعض الرواة يريد أن يبحث إسنادا فينظر عمر بن الخطاب فيظنه أنه واحد، فلما يرجع إلى كتب الحديث يتفاجأ أنهم عشرة أو يتفاجأ أنهم سبعة، أي واحد فيهم؟ هذا يعرف بالمشايخ والتلاميذ والطبقة أو بتنصيص العلماء على الراوي نفسه. يقول: وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف أن تتفق الأسماء خطا، طبعا الخط ليس له علاقة في النقط والحركات، أن العرب سابقا كانوا يكتبون الكتاب من غير نقط ولا حركات، النقط والحركات وضعت للأعاجم بعد أن يعني أسلموا وأرادوا أن يتعلموا العربية حتى يوضح لهم، بل الحركات ما كانت تكتب إلا متأخرا، يعني ما عرفت واشتهرت إلا متأخرا، لأن العربي إذا قرأ الجملة فهمها، ما يحتاج إلى نقط حتى توضح له. لكن لما كثرت العجمة وأصبحت الكلمات مشكلة وضعوا النقط ثم وضعوا الحركات عليها. فإذا اتفق الخط واختلف النطق سواء باختلاف النقط أو باختلاف الحركات، هذا يسمى المؤتلف والمختلف. ائتلف خطا واختلف نقطا أو شكلا. إذن مثل سلام وسلام، وعقيل وعقيل، وسريج وشريح. سريج وشريح الكتابة والرسم واحد، ومثل عباس وعياش وغيرها، مثل عمر وعمر. الآن تجدون عمر يضعون بعدها حرف الواو، هذا ما ينطق حرف الواو، يأتي إنسان ويقول عمرو، ما في شيء اسمه عمرو في اللغة، فيه عمر وفيه عمر، لكن لأنهم كانوا يكتبونها من غير حركات فكانوا يضطرون إلى تمييزها فوضعوا الواو تمييزا له عن عمر. مثله كلمة مئة، بعض الناس ينطقها ماء، هي ليست ماء هي مئة، لكن لأنهم كانوا يكتبونها من غير نقط فكانت تشكل على كلمة منه، فلما تأتي منه ومئة من غير نقطة ومن غير حركة صارت كلمة واحدة، فحتى لا تشكل وضعوا الألف وقالوا ماء. بعض الناس يأتي الآن وينطقها ماء، هذا خطأ، خمس ماء، كيف خمس ماء؟ خمسمائة. يتنبه لمثل هذه الأمور. من المؤلفات في هذا العلم تلخيص المتشابه في الرسم للخطيب البغدادي، ثم استدرك عليه أيضا هو نفسه بكتاب سماه تالي تلخيص المتشابه. تأمل الخطيب البغدادي في كل فن من فنون الحديث له كتاب، لذلك يقول بالنقطة يعني قد علمنا وعلم العلماء الحديث أن كل من جاء بعد الخطيب فهو عيال عليه، كل مرجعهم هو الخطيب البغدادي رحمه الله. يقول: وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم أو والتأخير ونحو ذلك. المتشابه أن تتفق الأسماء خطا ونطقا، الاسم الأول يتفق تماما، محمد محمد، ولكن اسم الأب يختلف، يتفق خطا ويختلف نطقا، مثل محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل، لأن في اتفاق الأول محمد ابن عقيل وابن عقيل، هذا يسمى المتشابه. أيضا مثلا سليمان بن عبيدة، سليمان بن عبيدة، وهكذا. وقد يكون العكس، يتفق اسم الأب ويفترق اسم الابن، مثل سريج ابن النعمان وشريح ابن النعمان، اسم الابن مختلف في النقط ولكن اسم الأب واحد. ومنه كتاب تبصير المنتبه بتحرير المشتبه الحافظ بن حجر. وأيضا أحيانا يتفق ويكون الاختلاف في النسبة، مثل محمد بن عبد الله المخرمي ومحمد بن عبد الله المخرمي، نفس الاسم لكن النسبة فيها يعني إشكال. وقد يقع الاشتباه ولو مع الاختلاف بالأحرف بسبب مقاربتها وضعف وسائل الكتابة قديما، كتابة قديمة ما هي نفس الآن، مثل جبير وبشير وحنين، لما تكتبها في الطريقة القديمة متشابهة، فهي متقاربة في الشكل فيقع فيها الخطأ وفي القراءة. لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.